يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة أو حلقة جديدة من حلقات البودكاست. حلقة النهاردة جت في بالي لأن أنا بما أني بعمل ريواتش الحاجات كتير وفي ناس كتير أعرفها بيقرروا أن هم يعملوا ريواتش الأعمال كتير، فافتكرت قلت ليه في أعمال معينة بيتعمل لها ريواتش وأعمال لأ؟ أكيد ده بسبب أن العمل نفسه كان حلو، العمل نفسه كان على جودة عالية جدا، بس دايما كنت بشوف أن الأعمال اللي صعب يتعمل لها ريواتش هي الأعمال اللي قايمة على التشويق والإثارة، لان بيبقى فيها لغز، واللغز ده لما بيتحل خلاص انت ما بتقدرش تتفرج على المسلسل ده تاني، لان انت بتبقى خلاص عارف المسلسل ده انتهى على ايه وعارف اللغز كان حله ايه. لكن في اوقات كتير بنلاقي اعمال صعب الجمهور ينساها بسهوله، ورغم ان ده بيكون مرتبط كتير بالاعمال القديمه الكلاسيكيه، بس ساعات بقى بتلاقي عمل جديد قدر ان هو اسمه يكون وسط ترشيحات الجمهور للمشاهده على طول، رغم ان مسلسل إثارة وتشويق وخلاص انت عرفت كل البلوت تويستات اللي فيه، بس ممكن الناس تعمل له ريواتش بسهولة. المسلسل ده هو مسلسل الصياد ليوسف الشريف، اللي رغم ان عدى عليه حوالي 10 سنين دلوقتي، تم انتاجه سنة 2014، الا انه لسه بيتصنف كواحد من احسن اعمال التشويق والإثارة في الفترة الاخيرة، ودايما بيكون موجود في ترشيحات الجمهور، ودايما الجمهور بيتكلموا عنه انه واحد من افضل اعمال يوسف الشريف ان لم يكن الافضل. ودايما بلاقي ان لو في حد بيفكر ان هو يتفرج على حاجة فيها تشويق او فيها سسبنس، دايما اول ترشيح بيكون مسلسل الصياد. ليه بقى مسلسل الصياد عمل كده؟ ده بيرجع لاسباب كتير، بس انا لخصتها في 10 اسباب هنتكلم عليها بالتفصيل في الحلقة دي، وهي اسباب بتقول ليه مسلسل الصياد صعب يتنسي وسهل ان انت تعمل له ريواتش. وقبل ما اخش في النقط دي هقول الاول قصة مسلسل الصياد. أحداث المسلسل بتدور حوالين سيف عبد الرحمن، ضابط شرطة قدر إنه هو يقبض على مجرم خطير اسمه الصياد، لكن في خلال القبض عليه بيتصاب سيف، والإصابة دي بتأدي إنه هو يكون شخص كفيف. وبعد ما بتعدي سنين على الحادثة دي، جهاز الشرطة اللي كان تابع ليه سيف عبد الرحمن بيكتشف إن جرائم الصياد بتتكرر من جديد، وإن شخصية الصياد ظهرت من تاني، فهنا بيلجأوا لسيف علشان يقدروا يعرفوا هل اللي ظهر ده فعلا هو الصياد ولا ده شخص تاني بيقلد اسلوبه. ومن هنا بتنطلق الاحداث وسط رفض سيف ان الشخص ده هو الصياد لانه متاكد ان هو قتله، وبين تاكيد الجهاز الامني نفسه ان ده هو الصياد، وبتمشي احداث المسلسل بمفاجآت كتيره جدا. نروح بقى للاسباب اللي بتخلينا نقول ليه مسلسل الصياد ده مسلسل صعب يتنسي وسهل ان انت تعمل له ريواتش. اول سبب ان السيناريو مكتوب بحرفيه كبيره جدا. السيناريو من كتابة عمرو سمير عاطف، وزي ما انتوا سمعتوا القصة بسيطة، قصة الجهاز الأمني اللي بيستعين بشخص ما، أيا كان الشخص بقى ظابط مجرم سابق أيا كان، علشان يساعده في القبض على شخص تاني. قصة شفناها كتير في أعمال كتير مشهورة، منها Silence of the Lambs على سبيل المثال. بس القصة هنا رغم بساطتها إلا إن هي كانت مختلفة، مختلفة في إن هي مش مملة، وكمان مليانة خطوط درامية كتيرة جدا بتخدم على القصة وبتدفع الأحداث لقدام. كل مشهد ليه هدف، حتى لو حسيت في الأول إن المشهد مش مفهوم، بتكتشف بعد كده إنه كان بيبني لحدث كبير، أو إنه كان بيرمي لك معلومة أنت المفروض تفهمها وهتدركها بعد كده قدام. يعني على سبيل المثال كان في مشهد معين اتعمل فيه تصرف بسيط جدا، التصرف ده الناس في الأول خدته إنه هو كخطأ، وقت عرض المسلسل الناس اتعاملت مع ده على إنه خطأ وإن إيه ده المفروض ما كانش يحصل. بس بعد كده لما وصلوا للحلقة الأخيرة لقوا ان ده ما كانش خطأ، لقوا ان ده كان مقصود عشان السيناريو يرمي معلومة معينة للمشاهد وانه يقدر يلقطها ويفهمها، والسيناريو برضو اتعامل بذكاء ان هو ما قالهاش بشكل مباشر، بالعكس هي اتشرحت جوه مخك كمشاهد، انت وانت بتتفرج ترجمتها افتكرتها وقلت ده حصلت كده علشان ده السبب اصلا. فدي كانت حاجة كويسة جدا وحاجة قليل ان احنا نشوفها في الاعمال بشكل عام. كمان الشخصيات كلها اللي كانت مكتوبة حلوة قوي، يعني كانت قريبة من الجمهور، يعني سواء حبيتهم أو كرهتهم أو حتى تعاطفت معاهم. السيناريو قدر يكتب شخصيات بنت علاقة قوية مع الجمهور، خلت المشاهد وهو بيتفرج قدر يتواصل مع الشخصية دي، لأن كل الشخصيات لها كذا لاير، مفيش شخصية سطحية، حتى الشخصيات الشريرة لا، كلها شخصيات لها طبقات وليها جوانب كتير تخليك ان انت بتتفاعل مع الشخصية دي سواء بالحب او الكره او التعاطف، ما شفت الشخصية احادية. فدي كانت ميزة كبيرة قوي في كل الشخصيات اللي مكتوبة في المسلسل. عشان كده السيناريو مكتوب حلو، لأنه على مستوى القصة معمول حلو، وعلى مستوى الشخصيات كمان معمول حلو. تاني سبب هو الإخراج المميز. المخرج أحمد مدحت نجح أنه يخلي الجمهور يعيش أجواء المسلسل بكل تفاصيلها. الصورة كانت عامل رئيسي قوي في نجاح المسلسل ده، يعني أنت بتشوف الأجواء باين أن هي أجواء مسلسل جريمة، شكل الصورة، شكل الإضاءة، شكل الكادرات كلها بتقول أن أنت في مسلسل جريمة، وده خلى فيه تفاعل أكتر مع المسلسل، ده خلى المشاهدين يرتبطوا أكتر مع المسلسل. مشاهد القتل اللي اتعملت مشاهد قاسية في أوقات كتير، لكنها متنفذة بحرفية ومعمولة حلو جدا، وفي نفس الوقت رغم أن هي ممكن تبان قاسية شوية، لكن هي محافظة على جزء أن أنت كمشاهد ما تحسش بالتقزز أو الاشمئزاز وانت بتتفرج. فدي كانت معادلة صعبة الصراحة، يعني مش أي حد يقدر يظبطها. وبرضو من الحاجات الكويسة إخراجيا مشاهد الفلاش باك، كانت معمولة بحرفية وخلت المشاهدين يندمجوا مع الماضي أكتر، وكنت تحس دايما بالفرق ما بين الأجواء القاتمة بتاعة مشاهد الحاضر وما بين الأجواء الأكثر ارتياحية اللي معمولة في مشاهد الماضي، اللي تحس إن كان البطل فيها مش في حالة السوداوية اللي وصلها في الأحداث في الواقع دلوقتي. فدي كانت حاجة كويسة جدا. وبرضو من الحاجات اللي كانت إخراجيا كويسة خلق حالة التعاطف مع البطل. مشهد قتل مرات وبنت الضابط سيف اتعمل حلو قوي، رغم ان انت ما شفتهمش هم بيتقتلوا، انت شفت النتيجة، شفتهم هم مقتولين وشفت رد فعله هو، لكن طريقة بناء المشهد من البداية معمولة بأفضل شكل ممكن. هي تقريبا في الحلقة السادسة أو السابعة مش فاكر، لكن طريقة بناء المشهد من ساعة ما دخل بيته وصولا لحد ما شاف الجثة، طريقة بناء المشهد ده إخراجيا اتعملت حلو، مونتاج كان معمول حلو، الموسيقى نفسها اتعملت حلو، إن هي كانت موسيقى حالمة في الأول وهو داخل الشقة وصولا للحظة اللي ابتدى يحس إن في حاجة غلط حصلت لحد ما لقى الجثة. مشهد معمول حلو قوي وبيبين إن الإخراج كان مميز قوي. وبرضه قيس على كده مشاهد تانية اتعملت بنفس الحرفية دي إخراجيا. تالت حاجة هي أداء يوسف الشريف نفسه. خلينا نقول إن يوسف الشريف هو يعتبر مؤسس مدرسة السسبنس في الدراما، يعني هو اللي دخل أعمال السسبنس والبلوت تويستس في الدراما، ده ما كانش موجود قبل كده في الدراما. هو يوسف الشريف أول حد عمل ده، بداية من مسلسل رقب مجهول إنتاج 2012 كان عامل المسلسل كله سسبنس، ومن هنا ابتدينا نشوف سلسلة من أعمال السسبنس ليوسف الشريف، وابتدت أعمال تانية تظهر على نفس الشاكلة لما أعمال السسبنس اللي اتعملت دي نجحت ولقت صدى كبير من الجمهور وتفاعل من الجمهور، بقى في ناس كتير بتعمل ده. فهو اللي دخل العالم ده للدراما المصرية بشكل أقوى، وهو اللي حط فكرة البلوت تويست يبقى موجود دايما في كل أعماله. انت ما فيش عمل بتتفرج فيه ليوسف الشريف إلا انت متأكد ان في بلوت تويست هتحصل ومستني ايه هي، بتحاول تتوقعها، بتحاول تستنتجها في اوقات كتير جدا، بتكون موفقه جدا وقادره انها تضحك على الجمهور، هي بتبقى دايما فوق التوقعات، عشان كده بتبقى حاله مختلفه. المقدمه دي بقى عن يوسف الشريف، لانه هو كمان في المسلسل ده وصل لقمه الاداء. يوسف الشريف قدم في المسلسل ده واحد من افضل ادواره، كان درس الشخصيه كويس جدا من خلال تعبيراته وكلامه، خصوصا في مشاهده مع الطبيبه النفسيه، قدر يخلق مع الجمهور خليط غريب من المشاعر، شفقة على ان انت تبقى معجب بذكائه، على ان انت تخاف منه، الخليط ده ما كانش سهل، وهو كان قادر يجسده بشكل كبير جدا تمثيليا، ان انت تقتنع بيه، تحس فعلا ان الشخصية دي جواها كل اللخبطة دي وجواها حاجات كتير ملخبطة ونفسيا مش مظبوطة، بحيث ان انت تتقبل منه ده، وكنت متقبل منه كل حاجة ومتعاطف معاه كمان. وكمان كان في تحدي خاص للشخصية دي، ان هي كانت شخصية كفيف، شخصية الكفيف كان بشكل تلقائي هيلاقي نفسه دخل في مقارنات مباشرة مع كل حد عمل الدور ده في مصر أو حتى برا مصر. في مصر طبعا محمود عبد العزيز، أحمد زكي، عادل إمام، وبرا عندك طبعا الباتشينو على سبيل المثال. فطبعا إن أنت تبقى بتعمل شخصية الكفيف وعارف إن هي هتخش في مقارنات مع الناس دي كلها، تبقى لازم تحط ليها بصمتك الخاصة اللي تخليها مختلفة، وده اللي عمله يوسف الشريف. هو كان عارف ان الشخصية دي تحدي، لان اللي لعب دور الكفيف ده كتير، فعارف ان هو يهرب من مجال المقارنة دي بان هو يأديها بطريقته هو واسلوبه هو وبالشكل بتاعه هو، اللي يخليها تطلع على افضل صورة ممكنة وتخلي الجمهور يتفاعل معاها بشكل كبير. رابع حاجة هي اداء تمثيلي جماعي قوي جدا من كل فريق العمل، كل فريق التمثيل ابدع في مكانه. وده كان من قيادة المخرج أحمد مدحت اللي طلع أفضل ما عندهم، أحمد صفوة، دينا فؤاد، إيناس كامل، إسماعيل شرف، تامر ضيائي، وقلت من شوية أشرف مصالحي، مي سليم، كل دول قدموا أداءات حلوة جدا. وكمان تامر ضيائي اللي قدم مشهد أخير قوي جدا، كان فيه صراع نفسي رهيب وعمله بشكل حلو قوي وكان مؤثر جدا، لدرجة ان انت لو حتى مش عاجبك النهاية ومتضايق من اللي هو شخصيته عملته، بس في نفس الوقت مش هتقدر تكرهه لان الاداء اللي عمله والصراع النفسي اللي قدر يجسده حلو قوي، خلاك على قد ما انت متضايق من اللي عمله على قد ما انت متعاطف معاه هو شخصيا. مزيج غريب يعني. تامر ضيائي الله يرحمه برضو كان ممثلين الجامدين جدا، فالاداء التمثيلي بتاع الكل كان حلو جدا. وده زي ما قلت جه من كتابة الشخصيات كانت حلوة، فكله أبدع في مكانه بشكل كبير جدا جدا جدا. نروح بقى للسبب الخامس وهو الموسيقى التصويرية. موسيقى مسلسل الصياد واحدة من أفضل موسيقى السسبنس اللي اتعملت لمسلسل، دي من وجهة نظري. الموسيقار مصطفى الحلواني عمل موسيقى كانت من أحسن عناصر المسلسل. من أول التتر الموسيقى قدرت تدخل الجمهور جو المسلسل، انت من اول ما بتسمع تتر اول حلقة انت لقيت نفسك دخلت في الاحداث، اجواء الغموض، اجواء الجريمة، حاسس بدأ قوي في الميوزك. الكمانجا كان في تيمة كمانجا كده خطيرة بتتلعب، كانت بتظهر قوي مع تصاعد الاحداث، فكانت دايما بتخلق حالة من التوتر وتصاعد المشاعر مع تصاعد الاحداث، فكانت الموسيقى متناسبة جدا مع كل مشهد ومع كل حالة بشكل حلو قوي. واكبر دليل على كده نفس المشهد اللي قلتلكوا عليه، المشهد اللي في الحلقة السادسة أو السابعة مش فاكر، بتاع موت مرات وبنت سيف عبد الرحمن. هاتوا الميوزك وشوفوا الميوزك عاملة ازاي وتأثيرها عليكم هيكون عامل ازاي. نروح بقى للنقطة اللي بعد كده، النقطة رقم 6 وهي تصميم الملابس. نقطة غريبة شوية ان حد يتكلم فيها انا عارف، بس خلينا اقول ان الستايلست انجي علاء عملت شغل ممتاز في تصميم الملابس والاكسسوارات بتاع كل شخصية. كل شخصية كان لها الثيم بتاعها، كل شخصية كان لبسها بيعبر عنها قوي. حتى الضباط يعني، الضباط معظم لبسهم زي بعض بدل، بس كان كل واحد ليه طابع خاص بتفصيلة صغيرة بتبقى في لبسه بتخليك تقول ان ده شخصيته غير ده غير ده غير ده، حاجات بسيطة جدا، فكانت معمولة بشكل حلو قوي. وبرضو اتعملت بشكل حلو قوي في سيف عبد الرحمن نفسه. سيف عبد الرحمن في الوقت اللي انت كنت شايفه شخصية لذيذة وشخصية مبتهجة و و و كان لبسه كله فواتح، بعد كده لما انت عرفت اللاير الاكثر سوداوية من شخصيته وشفت الجانب السوداوي من شخصيته، بقيت في كل المشاهد اللي بعد كده من بعد ما اكتشفت الجانب الاسود والجانب المظلم من شخصيته، بتشوف ان كل لبسه بقى بيميل للغمقان، بقى بيميل للهايكول اللي رقبته عالية، الاسود الكحلي، فحسيت ان كأنك شفت الجانب المظلم ده لما انت اكتشفته بقيت بتشوفه كمان على لبسه. فدي برضو كانت تفصيلة مهمة جدا عملتها الستايلست انجي علاء، فعشان كده قلت تصميم الملابس كان محتاج ان انا اتكلم عنه برضو. وبرضو النقطة اللي بعد كده هي مرتبطة برضو بدي وهي نقطة الديكور. الديكور برضو كان جزء كبير من نجاح المسلسل، خصوصا تصميم مبنى الجهاز الامني اللي كان شغال فيه سيف. التصميم كان فيه غموض وكان فيه قوة، وساعد الجمهور يعيش تفاصيل المسلسل أكتر، وبرضو ساعد الجمهور إن هو يشوف مدى أهمية الجهاز اللي هو شغال فيه. برضو الموضوع ده مقتصرش على موضوع الجهاز، الديكور ده امتد كمان لشقة سيف عبد الرحمن نفسها اللي شفنا إزاي كشقة رجل كفيف، وشكل الشقة عامل إزاي وشكل الأوضة بتاعته والحاجات اللي بيخبيها وهكذا. أنا مش عايز فيه تفاصيل، أنا مش عايز أتكلم فيها برضو تجنبا للحرق، علشان لو حد ما كانش اتفرج على المسلسل ما حرقلوش حاجة، ولو حد ما اتفرجش على المسلسل انا عايز اقول له انت ازاي ما اتفرجتش عليه لحد دلوقتي يعني. اروح بقى للنقطة رقم 8 وهي نقطة التشويق المستمر. كمية بلوت تويستز مش طبيعية بتحصل في المسلسل. المسلسل مليان مفاجآت، كل المسلسل مفاجآت لا تنتهي. وميزة مفاجآت المسلسل ان هي مش معمولة لمجرد ان انا بفاجئك وخلاص، المفاجآت معمولة بشكل منظم، معمولة حلو، فبالتالي ان المسلسل يبقى قادر طول الوقت ان هو يفاجئك فدي حاجة كويسة جدا، وبيفاجئك من غير ما يكون ده زي ما قلت لكم بنلوي دراع الدراما علشان افاجئك، لا الدنيا ماشية بسيكونس مظبوط، وبالتالي فالمفاجأة بتيجي في وقتها الصح في مكانها الصح. يعني حتى على سبيل المثال لما انت اكتشفت في المسلسل شخصية الصياد هي مين، اكتشفنا بدري، ورغم ان الموضوع كان صدمة الجمهور قال خلاص هو كده مش هيعلي تاني، مفيش مفاجأة هتيجي أعلى من المفاجأة دي. وفي نفس الوقت ده خلق تخوفات إن المسلسل هيقع، لأن أنت عملت أقوى مفاجأة عندك في الحلقة الـ 12 تقريبا. فكل الناس ابتدت تقول طب أنت عملت أكبر مفاجأة في الحلقة الـ 12، هتعمل إيه باقي المسلسل؟ عايز أقول لكم إن بعد كده المفاجآت فضلت مكملة، صدمات ومفاجآت في كل حلقة. أنت موقعتش خالص، الريتم موقعش، لأن المسلسل زي ما قلت لكم السيكونس كان متزن. فبالتالي رغم إن هو حط لك مفاجأة قوية بدري، لكن الريتم بتاعه موقعش، هو فضل مكمل بنفس الريتم وشدك بنفس الأسلوب وبيحط لك مفاجآت بنفس القوة. ويمكن واحدة من أبرز المفاجآت دي كانت في الحلقة الـ 24 اللي كانت ساعتها صدمة للجمهور. يعني أنا فاكر الحلقة الـ 24 لما تعرضت ساعتها بعد نهاية الحلقة، الناس كانت بتتفرج على الحلقة على اليوتيوب ساعتها، كمية الكومنتس على الحلقة دي كانت مش طبيعية، وكلها كانت في اتجاه واحد اللي هو انتوا ازاي عملتوا كده، ازاي لعبتوا في عقلنا بالشكل ده، وازاي ما توقعناش المفاجأة دي خالص. كانت واحدة من أكبر المفاجآت اللي شفتها في الدراما الصراحة. وأقول لكم إن هي ممكن تكون تفوقت على مفاجأة مين هي شخصية الصياد من كتر ما هي مفاجأة قوية. فعشان كده بقول لكم لا، المسلسل مليان مفاجآت قوية وحلوة طول الوقت، ومفيش مفاجأة هتحس إن أنت متوقعها. ودي كانت من الحاجات اللي خلت المسلسل زي ما قلت لكم مسلسل قوي، إن البلوت تويستس بتاعته والتشويق بتاعه كان مميز وماشي على نفس الوتيرة طول الوقت. تاسع سبب بقى هو أقدر أقول إن هو حاجة متكاملة من كل اللي اتكلمت عليه اللي فات ده، وهو قلة الأخطاء. المسلسل متكامل من ناحية الإخراج والكتابة والتمثيل، مفيش أخطاء فنية أو درامية واضحة، فدي حاجة نادرة إن أنت تشوفها في الأعمال الكبيرة، خصوصا في الأعمال الرمضانية لأنه تعرض في رمضان. فإن أنت تشوف عمل معروض في رمضان ويبقى أخطاءه قليلة رغم بقى الاستعجال وجو إن إحنا عايزين نسلم الحلقات بسرعة والكلام ده كله، وبنصور لحد يوم 25 رمضان والحاجات دي كلها، بس المسلسل ما كانش فيه أخطاء. المسلسل قدر إن هو يبان قدامك مسلسل متكامل بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. السبب العاشر بقى والأخير هو نهاية المسلسل. في مسلسلات كتيرة جدا بتبقى مشكلتها في النهاية، يعني في مسلسلات بتبقى ماشية طول الوقت في مستوى مرتفع جدا، لكن تيجي في النهاية تبقى نهاية محبطة جدا أو تبقى نهاية سيئة، فالجمهور يزهق من المسلسل ويكره المسلسل كله. يعني على سبيل المثال لو هتكلم عن نهاية محبطة، Game of Thrones على سبيل المثال، 7 مواسم من أفضل ما يكون، 8 مواسم من أفضل ما يكون، لكن جه في آخر حلقتين اللي هو حلقات النهاية الناس انقلبت على المسلسل بسبب اللي هو عمله، وده لأنه خلى النهاية نقطة من نقط ضعف المسلسل. فدي مشكلة، مشكلة إن أنت تعمل نهاية مرضية وتعملها في نفس الوقت تبقى حلوة، دي معادلة صعبة قوي. مسلسل الصياد نجح في المعادلة دي بنجاح كبير قوي. النهاية رغم إن هي كانت صادمة بس منطقية في نفس الوقت، وبرضه يعني رغم منطقيتها ممكن تبقى الناس مش عايزاها تحصل بالشكل ده، لكنك برضو طريقة تقديم النهاية وتهيئة السيناريو لشكل النهاية ده خلى الجمهور يتقبلها، وأداء يوسف الشريف برضو خلى الجمهور يتقبلها. فأنت وانت بتتفرج حتى لو انت حاسس ان النهاية دي أحزنتك أو حاسس ان مش هي دي النهاية المرضية بالنسبة لك، انت حسيتها في وقت من الأوقات مرضية للبطل نفسه، فدي اللي خلتك قلت لا دي نهاية حلوة، دي حاجة كانت مختلفة ان انا اعمل نهاية مرضية للبطل. انا شفت البطل بتاعي ان هو النهاية اللي حصلت دي حتى لو كانت قاسية لكنه هو اللي فرحان بيها، هو اللي مبسوط بيها، هو اللي سعالها، فدي كانت حاجة حلوة قوي عملها السيناريو في كتابة النهاية، وحاجة من الحاجات الذكية جدا. عشان كده بقول ان نهاية الصياد نهاية موفقة، ومستحيل الاقي حد اتفرج على مسلسل الصياد ومعجبتهش النهاية. كل الناس متفقة ان دي احسن نهاية لانها نهاية كانت مرضية للبطل، فانت طول الوقت لو انت متعاطف مع البطل هترضى بالنهاية اللي حصلت له دي. كل دي النقط اللي خلت مسلسل الصياد واحد من اهم مسلسلات التشويق في السنين الاخيرة، ومسلسل هيفضل علامة كبيرة في مسيرة يوسف الشريف وعمرو سمير عاطف وفي مسيرة كل الناس اللي شاركت في المسلسل ده. واحد من مسلسلاتي المفضلة جدا، واحد من مسلسلاتي اللي بعمل لها ريواتش كل فترة، على الرغم من ان انا عارف كل المفاجآت وعارف كل البلوت تويست، بس بحب اتفرج عليه كل فترة لما فيه من تكامل في عناصر كتير جدا جدا جدا. اللي ما اتفرجش على المسلسل ده اقول له يا بختك ان انت ما اتفرجتش عليه، فانتهز الفرصه دي وحاول ان انت تتفرج عليه. لان انت من غير ما تحس هتلاقي نفسك جريت ال 30 حلقه من غير ما تحس بلحظه ملل واحده، ومن غير ما تحس حتى ان انت بتجري في الحلقات، فجاه هتلاقي نفسك في الحلقه ال 30. ده كده كان كلامي عن مسلسل صياد، واحد من احسن مسلسلات يوسف الشريف، واتمنى ان احنا نشوف مسلسلات تشويق تتعمل بنفس هذا المستوى، لان فعلا كان مسلسل على مستوى عالي جدا. مستني رايكم في المسلسل ومشاركتكم في بيج البودكاست، وتقولوا لي انطباعاتكم ايه عن مسلسل الصياد، اللي شافه كان حاسس بايه وهو بيتفرج عليه، واللي لسه ما شافوش يقول لي لما شافه برضو حاسس بايه. مستني ان انتوا تشاركوني على بيج البودكاست على اليوتيوب انستغرام، او نتناقش ونتكلم في الافلام مع بعض على فيسبوك تويتر وتيك توك. واستنوني في الحلقات اللي جايه مع البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم في الكتابه فكره. وسلام عليكم. بودكاست الكتابه فكره، تقديم وكتابه عادل ابو الفضل، براندنج وديزاين احمد رأفت، روان محمد، يوسف بسيري، وشكر خاص لحبيب احجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابه فكره.